حتى قادتهما الحكمة الإلهية إليه. لكن يوسف عليه السلام بقي أسير غل وضغينة من إخوته عليه، فلم يشعروا بالسعادة حتى عند خلاصه وخروجه من الجب، وطمعا منهم بجني دراهم معدودة رضي إخوة يوسف لأخيهم الصغير أن يصبح عبدا لمن أخرجه من الجب. وها نحن الآن عائدون إلى تلك البئر الملحة التي عذبت ببركة مجاورتها ليوسف، فلنشهد إخوة يوسف وهم يبيعونه بثمن بخس من رجال غرباء.
ذاك الطفل هو عبدنا، أعيدوه إلينا.
أي عبد؟
الذي أخرجتموه من البئر، ذاك الذي يختبئ في الخلف هو عبدنا.
وماذا كان عبدكم يفعل في البئر؟
هو الذي ألقى بنفسه فيها، لم يلقه أحد.
ولم لم تنقذوه إذن؟
كنا نبحث عن حبال لإنقاذه.
نعم،
نحن وجدناه، فهو الآن عبدنا.
وماذا لو رفض هو العودة إليكم؟
لا يحق له هذا. العبد ينزل عند رغبة مولاه.
هذا إذا أقر بأنه عبدكم.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ماذا تقصد؟ إذا لم يقر، وما الذي يمنعه أن يقر؟ ليس من حقه هذا.
لا طاقة لكم بمواجهتنا، لن أسلمه لكم، أسمعتم؟
تبدو واثقا من نفسك، ما أنتما إلا رجلان فقط.
نعم رجلان، لكننا محاربان ماهران، ولسنا رعاة قضوا أعمارهم في البراري بلا عمل. ثم إن هناك قافلة وحرسا في أثرنا.
لن يعثروا منكم إلا على أجساد هامدة.
ربما، لكنهم سيبحثون عمن قتلنا ويعثرون عليكم قبل أن تبلغوا قطيعكم، أسمعتم؟
لا جدوى من الجدال، واسألوه سيقول لكم إنه عبدنا.
حسنا، سنسأل. تقدم يا ولد، تعال، لا تخشى شيئا، تعال هنا. اسمع، لا تخف منهم، فليس بمقدورهم أن يسيئوا إليك. والآن أخبرني، هل أنت عبد لهؤلاء كما يدعون؟
لم أتعلم الكذب في حياتي، هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري، لقد ربيت في كنفهم، هؤلاء هم أهلي.
أرأيت؟ ألم أقل لك إنه عبد لنا؟
كلام هذا الولد يحمل عدة أوجه. سألتك يا فتى، هل أنت عبد لهؤلاء؟
هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري.
هذا يكفي، لقد أقر أنه عبد لنا.
أنا لم أسمع إجابة محددة، يمكنني أن لا أعيد هذا الطفل إليكم. أنا أخرجته من جوف البئر، وربما كان بالإمكان أن يهلك فيها.
سنستعيده بالقوة لو تطلب الأمر ذلك.
عدم اختبار صحة كلامك سيكون بنفعك.
كفوا عن ذلك، أعلم جيدا ما يدفعكم إخوتي على استرجاع يوسف. علينا أن ندفع بيوسف إلى هؤلاء، هدفنا هو إبعاد يوسف عن أبينا.
كم ثمنه؟
رأيتم؟ إنهم لا يرغبون بالاشتباك معنا.
1000 درهم، فهو جميل وفطن.
1000 درهم لقاء عبد آبق هارب؟ لا لا لا، هذا ليس ثمنه. ثم أنني لا أملك مبلغا كبيرا لأدفع لكم.
روبين، إنما قصدنا أن نفرق بين يوسف وأبيه،
ولكن بإمكاننا الحصول على أرباح طائلة من بيعه.
علينا أن نكتفي بما يعرضه علينا هذا التاجر، فأنتم لا تريدون أن تعيدوا يوسف إلى أبيه.
ماذا قلتم؟ أحزم أمركم ثم أخبروني. لا أملك إلا 18 درهما، ماذا تقولون؟
إخوتي، نحن أزهد من أن ننظر بعين الطمع إلى المال والذهب والفضة. تعالوا تعالوا نكتفي من هذا التاجر بهذا المال القليل.
حسنا، بعناه لكم، ولكن بشرط.
وما هو شرطكم؟
أن تقيدوه كي لا يهرب،
وأن تأخذوه إلى بلد بعيد من ديارنا لكي يعجز عن العودة.
إذا رأيناه ثانية في ديار كنعان فلن يبقى على قيد الحياة.
لابد لي من عقد يثبت أنني مالك هذا العبد، وإلا فلن يشتريه أحد مني.
لا مانع، هات قرطاسا وقلما.
يوسف، لا تخش شيئا، هؤلاء خير لك منا، نحن إخوتك. اذهب معهم، أنت في خطر في كنعان، ابتعد عن كنعان ما استطعت.
لما تجلس خارج البيت يا نبي الله؟
قلبي يا ليا لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار، أود الخروج إلى البرية تاركا الدنيا وما فيها، ولكن لا قدرة لي على الحركة.
وأنا مثلك يا نبي الله،
أود ذلك ولكنني لا أستطيع. ليا.
نعم.
أشعر أن ولدي يوسف ليس بخير. ليحفظه الرب، ليحفظه الرب.
ماذا تفعل؟ أتبحث عن شخص ما؟
أبحث عن طفل صغير، ذلك العبد الآبق.
لم أره، هل كان يسير خلف القافلة؟
نعم يا شيخ، نعم، وعندما نزلنا هنا لم أره. لقد عهد مالك به إلي وأمرني ألا أغفل عنه.
لا عليك، إنه طفل هادئ. أليس القادم مالكا؟
بلى.
السلام عليك، هل زال عنك تعب السفر؟
وعليك السلام يا مالك، اجلس إلى جوارنا. احفظ عني ما سأقوله لك.
قل يا هذا.
كل لذيذا واشرب لذيذا واسترح كثيرا، فلا تشعر بالضعف في شيخوختك.
حكمة جميلة. حسنا، لكن لم تذكر شيئا عن العمل. فقد قال أجدادنا إن الرجل فطر على العمل، وأنت لم تذكر العمل في وصاياك يا شيخ.
العمل؟ وهل تحسب نقل البضائع من مكان إلى آخر وبيعها بثمن أغلى، أو بيع العبيد في الأسواق عملاً؟
ليس بإمكان الجميع حرث الأرض بالمعول أو طرق الحديد.
هذا العبد العابق هنا؟ سأعاقبه أشد العقاب.
اترك اترك، ما شأنك وهذا الطفل؟
بحثت عنه ساعة ولم أجد، فتشت القافلة مرة إثر أخرى، يجب أن يضرب بالصوت كي ينسى التمرد والفرار.
هون عليك، إنه طفل هادئ، كان نائما عند قبر ليس عن القافلة ببعيد، وأنا لم أشأ إزعاجه. دعه وشأنه، ما زال طفلا.
ولكن
قلت لك دعه وشأنه يا هذا. إلي يا فتى، تعال هنا، تعال يا عزيزي، أطعني، تعال هنا ولا تخف.
ما اسمه؟
لا أعلم، يأبى الإفصاح عن اسمه، سأختار له اسما مناسبا.
إنه طفل جميل ويبدو أنه فطن.
أخبرني يا ولد، رأيتك عند قبر، ماذا كنت تفعل هناك؟
إنه قبر أمي، أحببت أن أودعها.
كان قبر أمك؟ من أنت؟
ماذا كبقبر والدتي عبد؟
لم تخبرني بعد، ابن من تكون يا ولدي؟ ما اسمك؟ إن كان ذاك قبر أمك فما اسمها يا ترى؟
أنا ابن الجب.
الجب؟ ألا تريد أن تخبرني عن اسمك واسم أبيك يا فتى؟
قلت لكم أنا ابن الجب، وماذا يهمكم ما دمت عبدا لكم؟
لا أفهم ما ترمي إليه. حسنا، اذهب وودع أمك ما شئت، اذهب يا ولد.
حسنا.
السلام عليك يا أبي.
عليكم السلام، أين إخوتكما؟
في البرية عند القطيع. أبي، ما زلنا نمتلك قطيع الأغنام، ومن واجبنا نحن في ديانك المحافظة على القطيع، مصدر رزق العائلة.
نعم يا أبي.
سوى قطيع الأغنام كان لكم أخ صغير، كان عليكم أن تحافظوا عليه. ما هي أخباره؟
فتشنا عن يوسف طول نهار أمس واليوم ولم نعثر له على أثر.
ذاك الذئب عرف أين ومن يهاجم. كن واثقا من أنه لن يهاجم ولدا آخر من ولد يعقوب.
هل وجدتم يوسف؟
أمي، أنت أيضا تسألين عن يوسف؟
ماذا حل بيوسف؟ قل لي يهودا، قل لي جاد، ماذا فعلتم بيوسف؟ تكلموا، سألتكم فأجيبوني. لعنة الله عليكم، تكلموا.
كفى كفى يا لي.
لا يا أبي، دعها توبخنا، فهي أيضا لا تتكلم إلا عن يوسف ولا تسأل إلا عن يوسف.
إذن اسمع يا روبين، إن لي مستاءة، فيوسف كان أمانة راحيل عندها كما كان يوسف أمانتي عندكم.
كان علينا أن نبقى مع إخوتنا، لم يعد لنا مكان في هذا البيت.
أنتم جميعكم أولادي، اعلموا انني احبكم مثل يوسف تماما. الان وقد امتنعتما عن اخباري بالحقيقه، عليكما ان تعلما امرا واخبرا اخوتكما به. لن يرى بنو اسرائيل بعد اليوم خيرا او بركه، ولن يأنسوا بحب ولا وئام. تلكم الذئاب التي فتكت بيوسف أمس ستنهش بعضها غدا. لقد أمنتكم على يوسف فلم تحفظوا.
سيدي مالك.
نعم يا ولدي.
أين تقصد بهذه القافلة؟
بلاد مصر.
أين؟
بلاد مصر أمامنا مسيرة نصف يوم، وسرعان ما نبلغ إلى حيث حراس حدود تلك البلاد.
حدود بلاد مصر؟
نعم نعم، بلاد مصر واسعة وحكومتها قوية الشوكة.
ومن يحكم مصر؟
يحكمها أحد الملوك اسمه أمن حوتب. يا لك من طفل شغوف.
هل بإمكاني أن أسألك أمرا؟
نعم سل ما شئت.
ماذا قررت بشأني؟
كيف خطر هذا على بالك؟ وهل هناك فرق؟
بعد أن غادرت كنعان لم يعد يهمني ما سيجري علي.
في الحقيقة أنا نفسي لا أعلم، فمصر بلاد واسعة وذات ثروات جمة. أعلم أنك يا ولدي ستكون سعيدا في مصر.
وماذا عنك؟
لا أعلم، لكني أعدك أن لا أفعل إلا ما فيه النفع والخير لك. اطمئن،
إن كل ما وقع لي كان بإرادة الله وبمشيئته، وهو الذي ساقني إلى بلاد مصر لغاية مقدسة. إلهي، فوضت أمري إليك، فلا إله لي سواك في أرض الغربة هذه.
يا له من طفل. ماذا تقول في سرك؟
أناجي ربي.
تناجي ربك؟ أنا أيضا موحد، أؤمن برب إبراهيم. أنا أحد أحفاد إسماعيل.
لقد عرفت هذا من تصرفاتك.
يا أكرم الأكرمين، أين الهدية التي أتحفتني بها؟ إن الكرماء إذا أعطوا هدية لا يستردونها. فأعد لي ولدي يوسف، أعد لي حبيبي يوسف، بني يوسف، ليكن الله معك حيثما كنت.
يا نبي الله، لا تعذب نفسك أكثر من هذا.
أعلم يا ليا أنك أنت الأخرى، قد تقطعت نياط قلبك حزنا على فراقه.
يا نبي الله، من أين لك أن تكون واثقا كل هذه الثقة بأن يوسف لم يمت؟
أولا لأن قميص يوسف لم يمزق، وثانيا وهو الأهم أن قلبي لا يكذبني. اسألي أولادنا ثانية يا لي عما فعلوه بيوسف، لعلهم يعترفون بذنبهم ويقرون بالحقيقة.
مع أنني لا آمل بالحصول على جواب مختلف منهم، ولكنني سأسألهم.
نعم، وأنا أرجو أن يلقي الله في قلوبهم نور الإيمان ويعودوا إلى جادة الصواب. آمين.
يا لهم من عبيد، يجيدون كل عمل حتى الزراعة، يعملون بجد ونشاط، يزرعون لكم مزارعكم.
جوار جميلات وبارعات، لديهن القدرة والمهارة، ويجدن طبخ ألذ الأطعمة، يأكلن القليل ويعملن الكثير.
سيدي مالك،
نعم.
السوق اليوم مناسبة لبيع العبيد.
نعم يا فليح، فأهل مصر باعوا قمحهم وجنوا أموالا طائلة.
لا تبع هذا الطفل.
نعم، قلبي يحدثني بعدم بيعه، لكني أعلم أن لا طاقة له على مواصلة السفر معنا، فهو طفل ضعيف والسفر شاق كما تعلم.
هل تريد أن تبيعني؟
لا أعلم يا بني، لا أعلم.
لقد تعلقت قلوبنا به يا مالك.
هذا صحيح، ولكن لا طاقة له على مرافقتنا، وأعلم أنه سيزداد ضعفا إن صحبناه معنا. من الأفضل أن ندفعه إلى بعض الأثرياء، ما تقول؟
أنا موافق، وأعلم أن مصيري مرتبط بمصر.
نعم، أعلم أن هذا خير لك يا بني.
لا تقلق علي يا سيد مالك، سيحفظني الله الواحد الأحد.
حسنا،
تعالوا هلموا هلموا، لدي عبد للبيع، انظروا إليه كم إنه وسيم.
تعالوا أيها القوم،
انظروا إليه،
اشتروا هذا العبد،
إنه ذكي ووسيم. تعالوا.
مستمعين الكرام، انتهى الآن هذا المقطع مما جرى على يوسف الصديق، وسنلتقيه في الحلقة 16.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد عليه السلام في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
تحمدك نفسي ولساني وعقلي حمدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر، حمدا يكون مبلغ رضاك عني فنجني من سخطك.
تحمدك نفسي ولساني وعقلي. الإمام سلام الله عليه لا يزال في محور الحديث عن نعم الله تبارك وتعالى، وفي المقطع السابق عن هذا المقطع كما أشرنا إليه في حلقة سابقة كان الإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث عن سبوغ نعم الله تبارك وتعالى على العباد، وقال بأن نعم الله هي تغمر الإنسان في كل شأن من شأنه وفي كل زمان من زمانه، وجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. بعد أن يقرر الإمام السجاد سلام الله عليه هذه الحقيقة ويعترف بها، وهي أن نعم الله تبارك وتعالى محيطة بالإنسان في كل حياته في كل شؤونه وحالاته، يأتي ليشكر الله عز وجل، لأننا بعد أن نلتفت إلى نعم الله ونعرف وندرك عظمة هذه النعم الإلهية التي تحيط بنا في كل شؤوننا وفي كل أزمنتنا وحالاتنا، علينا أن نشكر تلك النعم، علينا أن نحمد الله عز وجل، ولا نكن من أولئك الضالين المحرومين الذين يعرفون نعم الله، يدركون عظمة نعم الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحمدونها ولا يشكرونها. فكم من أناس تراهم غارقين في النعم الإلهية ولكنهم للأسف الشديد لا يحمدون ربهم، لا يشكرون الذي أعطاهم تلك النعم السنية والكريمة. الإمام سلام الله عليه بعد أن يعترف لله تبارك وتعالى بنعمه الكبيرة يأتي هنا للشكر، والشكر يعني عام كما أن النعم عامة، يعني كما أن نعم الله تبارك وتعالى عامة كذلك ينبغي أن يكون الشكر عاما، يعني أن يشكر الإنسان ربه بجميع مراتب الشكر بجميع أدوات الشكر. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول: تحمدك نفسي ولساني وعقلي. نفسي ولساني وعقلي، يعني كلي حمد لك. أولا تحمدك نفسي، لأنه التفت يا إخواني ليس الحمد وليس الشكر هو باللسان فقط، يعني بعضهم يتصور أنه يمسك المسبحة ويقول 10 مرات أو 100 مرة شكرا لله شكرا لله أو حمدا لله حمدا لله وكفى، وكأنه هذا هو تمام الشكر. لا، هذا مفردة من مفردات الشكر، الشكر اللساني، الشكر اللساني مفردة من مفردات الشكر والحمد. وإلا ما قيمة الشكر اللساني إذا كان القلب منكرا وجاحدا لنعم الله تبارك وتعالى. فالشكر اللساني مرتبة من مراتب الشكر، مرتبة من مراتب الحمد، مهمة ومطلوبة أن نشكر الله بألسنتنا، ولكن ذلك لا يكفي، ليس هو تمام المطلوب منا. المطلوب منا أن نشكر الله عز وجل بجميع أدوات الشكر وبكل مفردات الشكر. هذا الشكر أولا ينطلق من النفس، أن تكون أنفسنا أنفسا شكورة وحامدة لله تبارك وتعالى، لا أن تكون أنفسنا جاحدة وألسنتنا شاكرة. ما قيمة هذا الشكر؟ المهم هو شكر النفس، المهم هو الشكر الباطني، الاعتراف بنعم الله، الاعتزاز بنعم الله، الحمد لهذه النعم الكبيرة في نفس الإنسان. وهذا يبعث على عصمة النفس من الذنوب. يعني أنا لما أجعل نفسي تشكر ربي، من جملة المراتب مراتب شكر النفس أن أعترف في نفسي، في داخل نفسي، بشكر الله، بحمد الله، بنعم الله. وثانيا أن تمتنع نفسي عن الوساوس بالذنوب والتفكير بالمعصية، أن أميت الشهوة الحرام في نفسي، أن أزيل الملكات السيئة، مناشئ الذنوب في النفس. هذه مهمة جدا، لأنه كيف تشكر الله وأنت تعصيه؟ فإذا المرتبة الأولى من مراتب شكر الباري عز وجل أن نعترف في قرارة أنفسنا بنعمه، ونشكره في قرارة أنفسنا ونحمده، وأن نشكره من خلال كف أنفسنا عن الحرام، كف أنفسنا عن المعاصي والذنوب. هذا الحمد الأول، الحمد القلبي، الحمد النفسي. وهناك الحمد العقلي، بمعنى ألا نفكر، أولا نفكر في نعم الله وعظيم نعمة الله، نفس هذا التفكير هو حالة من الشكر، وثانيا ألا نفكر بالمعاصي، ألا نخطط في عقولنا للمعاصي، لأن البعض من الناس يخططون في عقولهم لهذه المعصية أو لهذا الذنب، سواء كان سرقة أو كان زنا، يرسمون خرائط في أذهانهم لتلك المعاصي. الشكر العقلي أن نفكر بنعم الله، بحمد نعم الله، بشكر نعم الله، وألا نفكر ولا نخطط في عقولنا للمعاصي والذنوب التي الواقع أنها تخالف رضا الله تبارك وتعالى. وثم الشكر اللساني، الإمام سلام الله عليه يشكر الله بجميع هذه المراتب، وتحمدك نفسي ولساني وعقلي حمدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر، حمدا يكون مبلغ رضاك عني. الواقع أنه الإنسان لا يصل إلى حد الشكر، يعني مهما أجهد الإنسان نفسه في أن يصل إلى منتهى الشكر لا يستطيع، لأنه كما أن نعم الله عز وجل لا تعد، كذلك وفاء تلك النعم لا حد له، ليس له حد. حده رضا الله عز وجل، يعني إلهي أنا ما أستطيع أن أوفيك حقك، لا أستطيع أن أشكرك تمام الشكر، لكن أشكرك حتى ترضى عني. رضا الله هو الحد، والله يرضى بالقليل إخواني الكرام. ولهذا يقول حمدا يكون مبلغ رضاك عني، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصراً حتى الساعة 28 دقيقة مساءً بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا متابعينا الكرام. أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم في عالم المرأة في السنة الهجرية الشمسية الإيرانية الجديدة. هذا أول برنامج نقدمه لحضراتكم في أيام عيد النوروز الذي تعيشه الآن إيران وبعض الدول الذين يقيمون هذا العيد. أيضا نحن بدورنا أحبتنا الكرام نتقدم بأحر التبريكات لكل مستمعين الأفاضل ولكل أعزائنا، ونقول كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. مناسبات كثيرة مرت علينا خلال هذه الأيام. رمضان كريم عليكم، الله يتقبل طاعتكم في ليالي القدر أحبتنا الكرام، وإن شاء الله يا رب رب العالمين يتقبل صيامكم قيامكم قعودكم في هذا الشهر الفضيل. ووصلنا إلى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم، يحيى القلب نشوانا فأول الشهر قد أفضى بمغفرة، بئس الخلائق إن لم تلق غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا وشيطان. يا أهلا وسهلا أحبتي الكرام، أشتاق لبيت فيه أمي، هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. أعزائنا الكرام تواصلوا معنا، أحبتنا بإمكانكم أن تتابعوا برامجنا عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir. أشتاق لبيت فيه أمي، مهما كبرنا، مهما دار علينا الزمن، مهما مررنا بظروف وتفاصيل أخرى في الحياة، مهما شغلتنا الحياة أحبتنا الكرام، لكن نظل وتبقى الأم والأب أيضا يبقون في القلب ويبقون نبع الحنان. الأم أحبتي الأفاضل هي نبع الحنان والعطف والأمان لكل من حولها. الأم تحمل بطفلها 9 أشهر، تتحمل الكثير من المتاعب والمصاعب طوال فترة الحمل لحين ولادته على هذه الدنيا والبدء معه برحلة جديدة في الحياة، فهي أول من يراه الطفل في هذه الدنيا ويشعر بدفئها وحنانها الذي لا يوجد له مثيل ولا يمكن أن يتم الحصول عليه من غيرها. فهي أي الأم تستحق كل الاحترام والتقدير على ما تقوم به تجاه أطفالها وعائلتها. قال تعالى في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. تبين الآيات الكريمة مدى أهمية طاعة الوالدين من قبل الولد، ولعظم هذه العبادة قرنها الله تعالى بطاعته، وحصلت الأم على تكريم خاص في الدين الإسلامي، جعل لها مراتب عالية ومرتفعة عن غيرها من البشر. والأهمية الكبيرة للأم جعل الله سبحانه وتعالى رضاها وطاعتها مقترنا بطاعة ورضا الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يغضب والدته ووالده أيضا يلقى العقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وتعد الأم أكثر الأشخاص حقا في صحبة الإنسان. ففي الروايات جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. فقال: ثم من؟ قال: أبوك. على كل أحبتي الأفاضل، اليوم اخترنا هذا الموضوع، وأكيد أنتم أيضا يعني سمعتم وجربتم هذه الأمور، بأنه مهما كبرنا، مهما بلغ فينا العمر، لكن الشوق والحنين إلى الأم، إلى بيت العائلة، يظل محفور ويخلد في القلب. أنا أعرف أشخاص، يعني أنا أعرف امرأة تبلغ من العمر حدود 76 عاما ولها أحفاد وأولاد وحياة، يعني الحمد لله والشكر، لكن تقول بأن والدتها الله يرحمها توفت، يعني هي قبل فترة، فتقول: صدقيني بأنني في بعض الأحيان يعني كل ما أتذكر والدتي أبكي عليها. طبعا قبل فترة طويلة جدا والدتها متوفي، يعني يمكن قبل 30 سنة. فتقول: لحد الآن كل ما أذكر والدتي فأبكي عليها وأحن لها، ودائما أشتاق كثيرا لبيت عائلتنا وبيتنا قبل أن أرتبط بأبو أولادي.
عالم
المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
مستمعنا الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة، وضيفتنا اليوم في هذه الحلقة الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم دكتورة ميادة عريبي. دكتورة تفضلي، كيف يمكن التوجه إلى أحاسيس المرأة أو الأم لبيت الطفولة وتوجيهها لصالح الأسرة وأفراد الأسرة في المستقبل؟
السلام عليكم. بطبع الإنسان دائما يشعر بالانجذاب والعطف لبيت الأم ولبيت الأهل، وطبيعي هذا الموضوع سببه الذكريات الجميلة أو التي تأثر قلب الإنسان، وبالتالي بيرجع بيشعر بنفس الأمان الطفولي اللي كان يشعر فيه سابقا ببيت أهله. لذلك مجرد ما يدخل الإنسان على بيت الأهل دائما يستذكر المشاعر اللطيفة والجميلة ويعيش حالة الطمأنينة القلبية، وخصوصا أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الوالدين بجانب طاعته، وبالوالدين إحسانا، وبر الوالدين هو واجب لكل على كل إنسان وتكليف على الإنسان. فنشوف أنه هذا الموضوع طالما الوالدين هم باب إلى الله والأم هي محط رحمات الله، وبقاء الأم في عالم الدنيا هو بقاء واستنزال للرحمة الإلهية، لذلك طبعا الدخول إلى بيت الأم وربط العائلة والأسرة ببيت الأهل هو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى عبر الوالدين، لذلك هو باب الاطمئنان القلبي والروحي والنفسي. فمن هون نعم، عدا عن الواجب الشرعي وعدا عن الواجب الديني، الإنسان بطبعه النفسي والسلوكي يحن ويرتبط ارتباطا وثيقا بذكريات الطفولة والذكريات التي تجعل علقة وثيقة بينه وبين ما حصل معه في هذا المكان أو في هذا البيت، وبالتالي يشعر بالانجذاب العاطفي، والعاطفة هي الأساس في هذا الوجود، فهي تأسفل بالإنسان وأفكاره ومشاعره. وبهذا نقول أنه المرجعية الروحية والنفسية للإنسان هو بيت الأهل. فمن هون مجرد الدخول إليه هو علاج وراحة نفسية وتفريغ نفسي مريح جدا، وبالتالي الأحفاد أيضا يجذبون إلى مكان جذب الأم. يعني كيف الأم يعني أم تنجذب لهذا المكان، أيضا إن الأولاد نفس الجذب بيعيشوا هذه الحالة، فكيف هي بتقدر تعطيهم هذه الطاقة والجاذبية العاطفية تجاه بيت جدهم، نفس الشيء كمان هي بتعيش هذه الحالة معه. فهذا التأصيل والتأسيس النفسي والعاطفي والارتباط الوثيق بهذا البيت الأسري هو له كتير من الأمور اللي هي لوحدها تجعل من الإنسان أنه يعيش حالة علاج نفسي وتجديد فكري وطمأنينة راقية جداً، وبنفس الوقت طبعا فيها الكثير من الأجور. حتى نحن بحياتنا أنه البر الأصدقاء الأهل والتواصل معهم بود ورحمة هو كمان أيضا بر للوالدين، ده كله من علو مقام الوالدين عند الله سبحانه وتعالى، حتى مكانهم هو مكان اطمئنان ورجوع إلى الله.
نعم مستمعنا الكرام، كانت معنا الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول.
الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. نعم أحبتي الكرام، الله سبحانه وتعالى أوصانا كثيرا بالوالدين وبر الوالدين، وقلنا أيضا قبل قليل بأنه خاصة الأم أعطاها تكريم خاص، أعطاها منزلة خاصة، ويعني أكثر الأديان التي تعطي للمرأة قيمتها الأساسية هي هو دين الإسلام، وقال بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. لماذا نحن نشتاق إلى البيت كان فيه البيت فيه أمي؟ الكل نمر بهذه التجربة. أولا بداية، هذا البيت هو البيت الذي كان يعطينا الأمان، كان يعطينا الطمأنينة، كنا نشعر بكياننا، كنا نشعر بحنيته، بمحبته، برأفته، برأفة هذا البيت. فلهذا مهما كبرنا فنظل نشتاق إلى تلك الأيام، إلى تلك إلى ذلك البيت، وخاصة إلى الحضن الذي احتضنا. إذن احتضننا في ذلك البيت وهي الأم والأب أيضا على رأسي. أنا أتكلم عن الأم لأن الموضوع البرنامج هو الأم، لكن حينما أتكلم عن الأم أكيد قصدي الأم والأب والوالدين. فأنا أعتذر جدا من مستمعينا الكرام، من رجالنا الأعزاء، من آبائنا الكرام، لكن هذا الشيء. إذن أحبتنا الكرام، حينما نرى كل هذه الطاقة الإيجابية التي أخذناها من بيت الأمومة، من الأم، هي من أنه الله سبحانه وتعالى أوصانا بها، إذن هذا يحفزنا، هذا الشيء يشجعنا، هذا الشيء يجبرنا بالأحرى بأنه نعتز ونحترم ونقدر هذه الأم، نقبل أيديها. ودائما يعني علينا أن نتذكر هذا الموضوع بأنه هذا النبع الكامل من الحنان، من الأمومة، من العطوفة، علينا أن نقدره ونثمنه. وأقول من هنا أيضا بأنه الله يرحم كل الأمهات الذين رحلوا من هذه الدنيا، ويحفظ يا رب يحفظ كل الأمهات الذين هم الآن على قيد الحياة. وأكيد أنتم أيضا جربتم هذا الشيء بأنه والله بالله طلاه، فنفس الأم والأب داخل البيت يعطي بركة، يعطي هدوء، يعطي طمأنينة. فالله بالأمهات، الله بالأبهات، الله بالوالدين.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. علماء الدين أن الأم هي صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد في سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها، وأنها القلب الحنون الذي يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل وإن كان الأب على قيد الحياة. وأوضح العلماء أن للمثالية صفات وخصائص، من تحلت بها كانت أمة مثالية واستحقت كل الحفاوة والتكريم، كما أكدوا وجوب الاحتفاء بالوالدين والإحسان إليهما إكراما لهما لما يبذلانه لأبنائهما، وحذروا من خطورة العقوق وآثاره الوخيمة، وقالوا إن البر بالوالدين الطريق إلى الجنة. ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن الأم هي العمود الفقري داخل الأسرة، سواء في وجود الأب أو في عدم وجوده، فهي التي تحافظ على تماسك الأسرة وتكاملها، وهي التي تجمع أعضاء الأسرة على طعام أو على حوار أو حتى في جلسات تنظفها لصالح الأسرة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية. وقد أعطى الله عز وجل للأم قدرات لا يقوى عليها الرجل، كالحمل والولادة، ثم القدرة على تربية الأطفال وإشباع حاجاتهم المتعددة والكثيرة، ثم بعد ذلك الإشراف على الأبناء خلال فترة الحضانة ومتابعة مذاكراتهم ودروسهم. ويضيف أن دور الأم يبرز